هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في هذا الفصل وهو هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وقلنا بأن هناك عدة نقاط. النقطة الأولى بيان محل النزاع في المسألة، وقلنا بأن هناك أربعة آراء. النقطة الثانية مختار المصنف، فاختار المصنف بأن النزاع في عالم الجعل، وبناء على ذلك يوجد وجهان: وجه للقول بالجواز وهو أن الجعل امتحاني، ووجه للقول بالعدم لأن فيه إغراء بالعبد والإغراء قبيح، ومال المصنف إلى الجواز. وأما بالنسبة لعالم المجعول فلا معنى للقول بالخلاف، لأنه يؤدي إما إلى الخلف أو وجود المعلول بدون علته. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها هي الصلح بين الأعلام، وقلنا أنه المصنف حاول أن يصالح بأن القائلين بالجواز ناظرون إلى الجعل، والقائلون بالامتناع ناظرون إلى المجعول، ثم قال فتأمل جيدا وبينا وجه التأمل. النقطة الرابعة هي الثمرة من البحث، هل هناك ثمرة أو ليست هناك ثمرة؟ فبينا وجهة ثمرة أنه بناء على القول بالجواز، معنى ذلك أنه مثلا المرأة تجب عليها الكفارة ولو انكشف بعد ذلك عدم وجوب الصوم عليها لأجل حيضها. بناء على القول بالعدم فلا يجب عليها الكفارة لأنها أصلاً ليست مأمورة، وقلنا أن هذه الثمرة ليست ثمرة لأن المسألة ترجع للدليل ولسان الأمر، هل هو مطلق أو ليس مطلق. إن كان الأمر مطلق تجب الكفارة على كل حال، وإلا فلا تجب. إن قلت كما قال بعض الأغايون افترضنا ما في أمر تبقى ثمرة، قلنا المسألة مولاي مبنية على فرض وجود أمر، تقول افترض ما في أمر سلب انتفاع الموضوع. هذا تمام الكلام، والذي يبدو والله أعلم حتى نحسن. أولا أن ما أفاده الآخون في المسألة 10/10 من جهة أنه يمكن وجود الجعل ولو أن الشرط لن يتحقق، لا مانع في ذلك كما إذا كان الأمر امتحاني. وأما بالنسبة للمجعول فلا معنى لذلك أن المجعول يكون فعلي مع أن الشرط شرط الفعلية غير متحقق، فإما هذا خلف لأن الشرط ليس بشرط، أو أنه يوجد المعلول بدون علته. ثانيا بالنسبة للثمرة فكما أفاد الأعلام بأنه لا توجد ثمرة لهذه المسألة البتة، خذها وأنت في راحة واستراحة، هذا الذي وصلنا إليه بحسب التأمل، وأنت في سعة أن تتأمل أكثر من خلال التحضير، من خلال المباحثة، من خلال المراجعة والمدارسة، لعلك تصل إلى قناعة أخرى فتفيدنا بها. فما أفاده المصنف في محله وإن لم يشر إلى مسألة عدم وجود. قال فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علم بانتفاء شرطه. ها لا يجوز، هذا وين؟ في عالم المجعول، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين قالوا أنه يجوز حتى في عالم المجعول. المصنف يقول أصلا ما يناسب أن يكون هذا محل النزاع، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته. شلون يتحقق المعلول المجعول بدون العلة؟ يكون الحج واجب من دون تحقق الاستطاعة كما هو المفروض هاهنا. فإن الشرط من أجزاء العلة وانحلال المركب بانحلال بعض أجزاء مما لا يخفى. فإذا انتفى جزء العلة انتفت العلة بكاملها، فكيف يوجد المعلول؟ إن قلت إن الجواز المب فبالتالي لا يصح أن يكون محل النزاع في عالم المجعول. إن قل بأن المقصود بالجواز الجواز بمعنى الإمكان الذاتي لا الإمكان الوقوعي، قلت وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. كلامهم أصلا في الإمكان الوقوعي وذلك الوقت في عالم الثبوت يمكن أو ما يمكن في نفس الأمر والواقع. الآن مختار المصنف هذه النقطة الثانية، نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه يعني الجعل الإنشاء فقط ومن الضمير الراجع إليه في العنوان لا يجوز أمر الأمر مع علم بانتفاء شرطه، شرطه الضمير في كلمة شرطه ومن الضمير الراجع إليه شرطه في كلمة شرطه ببعض مراتبه الأخرى، فالأمر في عالم الجعل والشرط المنتفي في عالم المجعول شرط الفعلية، فالأمر يعني إنشاء والشر وشرطه يعني شرط الفعلية بأن يكون النزاع وين؟ في أن أمر الآمر يجوز إنشاء يعني جعلا فقط مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته يعني جعل ولا يوجد شرط تحقق المجعول. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعل لعدم شرطه لكان جائزا لأن امتحان. الذين قالوا بعدم الجواز يقولون اغرى بالقبيح ولا يناصب صدوره من المولى وفي وقوعه في الشرعيات كما مثلنا والعرفيات غنى وكفاية ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان، فخير دليل على الإمكان الوقوع. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالباء والتحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا، أمر يمكن يكون امتحانا كما ذكرنا في بحث صيغة الأمر، وربما يكون غير ذلك من الدواعي غير الامتحان استهزاء ترجي تمني إلى آخره. إن قلت هذا لا يقال له أمر، إذا ما كان بداعي البحث لا يقال له أمر، فبالتالي لابد أن يقال إن المقصود في العنوان لا يجوز أمر الأمر يعني المجعول يعني الأمر الفعلي مو الجعل يعني الإنشاء. إن قلت هكذا قلت ومنع كونه أمران إذا لم يكن بداعي البحث جدا واقعا وإن كان في محله لا يقال له أمر إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة، والقرينة المفروض موجودة لأنه ما يناسب كما قلنا لأنه يؤدي لتخلف المعلول عن علته ولو كانت القرينة عقلية، فلا بد أن نحمل الأمر هنا على الأمر الإنشائي يعني الجعل ليس الأمر الفعلي يعني المجعول. إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. الآن النقطة الثالثة الصلح، وقد ظهر بذلك لأن الخلاف في عالم الجعل واقعا حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيدا وبينا وجه التأمل. النقطة الرابعة ثمرة ما أشار لها، فصل هل الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أم تتعلق بالأفراد؟ والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور وتبعهم المصنف من أن الأوامر تتعلق بالطبائع لا الأفراد، فإذا قال المولى صلي كان متعلق الطلاب طبيعي الصلاة، من دون مدخلية للمشخصات والعوارض الخارجية ككون الصلاة في المسجد أم في المنزل، وكون الصلاة في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو باللباس الكذائي، بل متعلق الأمر الطبيعة بما هي هي من دون مدخلية للمشخصات الخارجية. وكذلك إذا قال المولى لا تشرب الخمر فإن متعلق النهي هو ذات الطبيعة، يعني ذات الخمر، من دون ربط المشخصات الخارجية ككون الخمر في مكان الفلاني أو في الزمان الفلاني. إذا فمتعلق الأوامر والنواهي ذات الطبيعة من دون ملاحظة اللوازم والعوارض الخارجية. إلا أن متعلق الطلب في الأوامر هو الإيجاد، أي إيجاد الطبيعة، ومتعلق النهي أو متعلق الطلب في النواهي هو ترك الطبيعة، ففي الأمر مطلوب إيجاد الطبيعة وفي النهي مطلوب ترك الطبيعة. من دون مدخلية للعوارض الخارجية، بحيث لو تمكن المكلف بقدرة قادر أن يوجد الطبيعة بلا مكان ومن دون زمان لكان هذا امتثال للأمر، ولو تمكن من ترك الطبيعة بدون مكان ومن دون زمان لكان ذلك أيضا امتثالا. إذن فالمشخصات لا مدخلية لها من قريب أو بعيد، وهذا لا ينفي كون الطبيعة قد تكون مقيدة شرعا أو مشروطة شرعا ببعض القيود والشروط كاشتراط الطهارة في الصلاة أو استقبال القبلة في الصلاة. ليس المطلوب هو طبيعي الصلاة بدون لا بشار، بل بشرط شيء وهو الطهارة وهو القبلة إلى آخره. لكن مع ذلك نقول لا مدخلية للمشخصات الخارجية. وهذا له نظائر ذكرت في علم المنطق. النظير الأول القضية الطبيعية، في غير الأحكام الشرعية، من قبيل هذه القضية: الإنسان نوع، الحيوان جنس، فالموضوع في هذه القضية هو الطبيعة، أي طبيعي الإنسان هو النوع، وليس المقصود أفراد الإنسان، فإن زيدان وبكران وعمران ليسوا نوعا، إنما النوع هو الطبيعة. وكذلك الحيوان جنس، فإن الموضوع في هذه القضية هو نفس الحيوان وليس الفرد الخارجي، فإن الفرس الخارجي والطائر الخارجي ليس جنسا. هذا النظير الأول وهو القضية الطبيعية التي يكون موضوعها ذات الطبيعة. النظير الثاني القضية المحصورة، من قبيل هذه القضية: كل إنسان، ها محصورة بعد فيها ذات كل، ذات عموم، كل إنسان يأكل ويشرب، فإن الموضوع لهذه القضية المحصورة هو طبيعي الإنسان، وليس المقصود به الأفراد الخارجية، يعني زيد وبكر وعمر. فالموضوع إذن في القضية الطبيعية ذات الطبيعة، والموضوع في القضية المحصورة أيضا ذات طبيعة. غاية الفرق بين القضيتين هو أنه في القضية الطبيعية لم يلحظ الموضوع مرآة للخارج والأفراد الخارجية، بل الملحوظ ذات الطبيعة، وهذا ما يسمى في المنطق ما له ينظر. ما له ينظر يعني النظر كله للطبيعة، وهذا بخلاف القضية المحصورة، فإن الموضوع وهو الطبيعة مرآة للأفراد الخارجية، ولذلك يسمى هذا الموضوع ما فيه ينظر، وليس ما له ينظر، بل ما فيه ينظر. فينظر في لفظ الإنسان لأجل أنه مرآة للأفراد. وعلى كل تقدير فالقضية الطبيعية في غير الأحكام الشرعية والقضية المحصورة أيضا الموضوع فيهما هو ذات الطبيعة. فكذلك في المقام الموضوع في القضايا الشرعية ذات الطبيعة، كما لو قال المولى تجب على المكلف الصلاة، الموضوع الصلاة، الحكم المحمول الوجوب، فالموضوع طبيعي الصلاة. هذا كل القول الأول. شوف القول الأول شنو. القول الثاني، يا شيخ يعقوب، ما ذهب إليه بعض الأعلام كصاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في بحث اجتماع الأمر والنهي من أن الأحكام، من أن الأوامر عفوا والنواهي تتعلق بالأفراد لا بالطبائع، ولذلك قال حتى لا تستغرب من هذا القول ما نقصه، فالفرد، هذا الشيخ حسن يتكلم معك، فالفرد الذي يتحقق به الكلي هو الذي يتعلق به الحكم حقيقة. إذا الحكم يعني الأمر النهي يتعلق بالفرد وليس بالطبيعة. وذهب له الحاجبي أيضا من العامة كما نسب له في هداية المسترشدين، ومعنى ذلك أنه لو قال المولى صلي مثلا فمتعلق الأمر هو ذات هذا الفرد الخارجي مع مشخصاته الزمانية المكانية إلى آخره، فهذا الفرد من الصلاة هو ما تعلق به الأمر. وكذلك لو قال المولى مثلا لا تشرب الخمر فإن متعلق النهي هو ذات هذا الفرد الخارجي من الخمر بمشخصاته الخارجية من الزمان والمكان وإلى آخره. إذن فبناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد تكون المشخصات والعوارض داخلة في متعلق الطلب بخلافه على القول الأول، وهذا سيتضح الثمرة فيه ما هي بعد ذلك. داخلة في متعلق، مو حقيقة، متعلق الطلب، ما هو المطلوب. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى. وانتبه أن المصنف ما أشار، يوجد قولان مباشرة قال الحق، ما عندي تردد، الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع. يعني ها اللي يقول لك هذا خلاص بعد ما يخليك مجال تفكر، ما يعطيك مساحة للتفكير أن الأوامر متعلقة بالأفراد أو لا. لا، نقول تعال يوجد آخر مطبق، ونقول النقطة الثانية مطبق. جزاكم الله خير، فصل من الراحة. فصل الحق، هذا القول الأول، أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، هذا القول الثاني. ولا يخفى، شبهنا أن الأمر متعلق بالطبيعة والنهي كذلك، أن المراد هو أن متعلق الطلب في الأوامر الإيجاد، إيجاد الطبيعة، صرف الإيجاد، يعني إيجاد الطبيعة ما لا ضرورة كنا بصرف. كما أن متعلقه في النواهي ترك الطبيعة، متعلق الطلب في النواهي ترك الطبيعة هو محض الترك. خب ومتعلقهما يعني متعلق الإيجاد، الإيجاد ومتعلق الترك هو نفس الطبيعة يا مولاي، المحدودة بحدود والمقيدة بقيود. يعني الطبيعة المشروطة بالطهارة، صلاة مع طهارة مع قبلة مع 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 مع، مو خالية من أي شيء، فيها حدود وفيها شروط، لأن الغرض متعلق بالطهارة، صلاة مع طهارة، لا صلاة إلا بطهور، الغرض من الصلاة مع هذه الشروط طهارة وقبلة إلى آخره. والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجود، الزمان المكان إلى آخره، هذه لا مدخلية لها، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنان، لو أمكن المكلف أن يصلي من دون زمان ولا مكان صارت صلاة صحيحة، كان ذلك من بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا. وهذا لنظائر يا مولاي، النظير الأول كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام الشرعية، مثل الإنسان نوع، فالموضوع وهو الإنسان الطبيعة وليس المقصود زيد وبكر، لأن هذا ليس نوع. النظير الثاني بل في المحصورة أيضا، يعني القضية المحصورة مثل ماذا؟ كل إنسان يأكل ويشرب. قد يقال لا، الموضوع الأفراد، كل إنسان، أي إنسان الذي يأكل ويشرب؟ الفرد. ومع ذلك قالوا أن كل إنسان يعني الطبيعي، لأن الطبيعي يوجد بوجود أفراد. دقة، عندنا بحث منطقي سنحقق وندقق في مسألة هل الكل الطبيعي موجود أو لا، المسألة كلها تبنى على الكل الطبيعي، إذا تنكر وجود كل طبيعي خلاص أنت براحة، أسألك الدعاء بعد الأوامر المتعلقة بالأفراد. ولذلك حاشية ملا عبد الله موجود مولاي، سنبحث الأمر الكل الطبيعي لا وجود ولا ما لا وجود، درسنا في المنطق يقول لك في كل طبيعي في كل عقلي في كل منطقي، ولا عبد الله يقول أصلا ما في كل طبيعي، يخدعونك هؤلاء المنافقة، يخدعونك ويقصون عليك. على كل حال خوف، بل في المحصورة على ما حقق، ها يعني بناء على وجود الكلي الطبيعي نقول في القضية المحصورة كل إنسان يأكل ويشرب، ها ماذا الموضوع؟ هو الطبيعي، الكل الطبيعي الإنسان وليس الأفراد. أما لو قلنا أصلا لا وجود للكل الطبيعي يكون قولنا كل إنسان يمشي أو كل إنسان يأكل ويضحك، يعني الفرد يربالك. خلك دقيق مولاي، النقطة الثانية الأدلة على القولين، الآن جينا للكلام المهم المفيد. أما الدليل على القول الأول وهو أن متعلق الأوامر والنواهي الطبيعة، فيمكن أن يستدل له بدليلين. الدليل الأول الوجدان، وهو ما ذكره المصنف، بمعنى أنه حينما نرجع إلى وجداننا ونتأمل فيه نجد بأن المولى الآمر لعبده المسكين بأن يأتيه بماء يريد طبيعي الماء الذي يتحقق به الغرض وهو الارتواء من العطش، ولا خصوصية لكونه من نهر الفرات أو من نهر النيل أو من نهر دجلة وإلى آخره. لا يلحظ المشخصات الخارجية، بل يريد ذاته وطبيعية الماء. تقدر تناقش بعد وجدان الأخن بالوجدان. الدليل الثاني البرهان، وهو أشار له الآخون في طيات كلماته أيضا، وحاصله أولا إن أحكام الشارع الأقدس ذات أغراض وملاكات واقعية حقيقية وليست عبثا وجزافا. ثانيا، بما أن أحكام المولى ذات أغراض، إذن فمتعلق الأمر والنهي هو ما فيه الغرض، ولا معنى لأن يتعلق الأمر أو النهي بما ليس فيه غرض. ثالثا، من الواضح جدا أن الغرض منصبون على ذات الطبيعة من دون ملاحظة الخصوصيات الطارئة والعوارض الملازمة. وبالتالي النتيجة، فالأوامر والنواهي تتعلق بذات الطبيعة وليس بالأفراد، وذلك لأن الطبيعة هي مصب الغرض. وإلا فلو قيل بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لكان ذلك شبيه بوجود المعلول من دون علته، حيث يتعلق الأمر والنهي بالأفراد، هذا هو المعلول، مع عدم وجود العلة، يعني مع عدم وجود الغرض، وهذا محال. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الدليل على القول الأول. إذن وجدان وبرهان. طبعا يا مولاي العزيز، إذا ترجع بعض الشروح ما تشوف برهان وجدان مو واضح، لكن في بعض الشروح أذكرها حتى تستفاد منها، وهو من أفضل الشروح على الكفاية، من أفضلها، وإذا وجدته في السوق لا تتردد أن تشتريه. بعض الشروح تردد، لكن بعض الشروح لا تتردد ولا تسأل. بداية الوصول، بداية الوصول في شرح كفاية الأصول لآية الله العظمى الشيخ هادي آل راهي، عظيم، من أفضل شروح الكفاية هذا الشرح. موجود في نور، موجود في نور. واضح الكلام؟ هذا الشرح يفيدكم كثير يعني دقيق. بعض الشروح فقط يكبر في العبارة، يقدم يأخر يهيئ، بعض الشروح لا تعطيك عمق بداية الوصول فيها فاستفدنا. أما أدلة القول الثاني وهو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، فهذا لم يشر له المصنف بشكل واضح، لكن نحن نركز كلامه، فيمكن أن يستدل له بدليلين أيضا، ذاك دليلان هذا دليلان. الدليل الأول ها لا ما ذكره الأعلام في الحكمة من أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة. وهذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله، وغدا نختم بعد هذه المسألة كلها بتمامها، نختمها غدا والحمد لله رب العالمين.